بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في ضوابط عامة تذكر في باب الحكومة. الضابط الثالثة أن الحاكم يقدر على المحكوم، سواء كان ظهوره أقوى أم لا. فلو كانت دلالة المحكوم بالنصوصية مثلا ودلالة الحاكم بالظهور، فبعد أن ثبت أن المتكلم أعد كلامه الثاني لبيان المراد من كلامه الأول، فإنه يتبع ذلك من دون مراعاة لأقوائية الظهور. والسر في ذلك واضح، إذ بعد ثبوت مقام التفسير والشرح أو التنزيل مثلا أو إثبات عنوان زائد من قبيل تقديم العناوين الثانوية على الأولية يعبرنا عنه بمثابة المانع، أو ما جرى هذا المجرى، فإن ظهور الكلام لن يكون هو الوزان. ظهور المقاس فيما بينهما، وإلا الظهور الذاتي لكل كلام لا بد منه لفهم المراد كما هو واضح. وسيأتي إن شاء الله أن هذا الكلام يقال أيضا فيما يسمى بالقرينة النوعية، إذ الخاص وجملة القيد يقدمان على العام والمطلق، ولو كانت الدلالة في العام والمطلق في حد نفسها ظهورها أقوى من ظهور الخاص والمقيد. الضابط الرابع أنه بات واضحا، هذا تكرار، أن الدليل لا يكون حاكما إلا إذا ثبت أنه ناظر إلى المحكوم. أصل هذا الكلام بديهي واضح، إذ ما لم يثبت لدينا في حكومة الشرح والتفسير أو التنزيل أنه في مقام الشرح، أنه في مقام التفسير، أنه في مقام التنزيل، فلا معنى لتفسير أحد الكلامين بالآخر إلى آخره. النكتة الإضافية في هذا المقام، وهي نكتة مهمة لم يشر إليها في الضابطة الأصولية وإن كانت وجدانية تطبق عادة عمليا، هي أن الحكومة متوقفة على أصل النظر. قدر الحكومة أيضا متوقف على قدر النظر، كما وكيف. بمعنى أن حكومة التنزيل مثلا التي تنزل شيئا منزلة شيء، فهي طارة تريد من التنزيل عموما وأخرى تريد خصوصا، في جهة من الجهات. فعندما يأتي المولى ويقول الطواف بالبيت صلاة بدوا، يمكن أن يراد تنزيل الطواف منزلة الصلاة في جميع الأجزاء والشرائط بدوا. عندما نلتفت إلى معنى الطواف يتغير، إذ لا معنى لكون الطلاق طواف يشترط فيه السكون مثلا والاستقرار، مع أن طبيعته مبنية على الحركة. لا معنى لأن يشترط في الطواف الاستقبال، لأن طبيعته مبنية على الدوران حول البيت الشريف. النقطة المهمة التي أريد قولها هنا أن الحكومة المتوقفة على إثبات نظر الشارع المتكلم بأحد كلامين إلى كلامه الآخر شارحا مفسرا منزلا إلى آخره متمما كما في لا ضرر ولا ضرار، عمله يشبه إلى حد كبير التشبيه في الصياغات الأدبية العربية. فلا بد من معرفة وجه الشبه هناك ووجه التنزيل أو الشرح أو التتميم لنكتة إضافية كما في نظرة هنا. فلا يكفي إثبات أصل النظر لإثبات عموم التنزيل في الحكومة التنزيلية مثلا، أصل النظر يثبت القدر المتيقن للتنزيل. لنفترض مثلا أن القدر المتيقن أن الصلاة تتوقف على طهور، فالطواف أيضا يتوقف على الطهور مثلا. فأصل النظر يثبت أصل الشرح والتفسير وأصل التنزيل. نحتاج إلى إحراز مقدار النظر لنثبت مقدار الحكومة في الحاكم على المحكوم. فإذا كان القدر الثابت هو مجرد النظر وكان هنالك قدر متيقن، فلا يتسنى لنا الأخذ بأكثر من القدر المتيقن. وإذا كان القدر الثابت من النظر ليس فيه قدر متيقن، كما لو كان التنزيل بلحاظ أحد أمرين على سبيل مانعة الجامع، لا نحتمل التنزيل منزلتها في الأمرين معا، فيتشكل علم إجمالي حينئذ كما هو واضح. لسه منجز غير منجز هذا يرتبط بالحكم، إذا كان الحكم الإلزامي فبصير حكم علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية منجز جل حسب إذا متواتر أو حجة علمية. النقطة المهمة هنا أن الظهور، ظهور الحاكم، هل يلعب دورا في هذا المجال أم أن النظر أمر وراء الظهور ما له علاقة بدلالة الظهور؟ إذ الظهور كدلالة لفظية في الكلام
قد يدعى أنه لا علاقة له بنظر أحد الدليلين إلى الآخر، لكن هذا الكلام بقليل من التأمل من الواضح أنه غير صحيح، إذ نحن في العادة إنما نثبت نظر أحد الدليلين إلى الآخر من نفس ظهور الكلام. فظهور الكلام في غالب الحالات، لأن في بعض الحالات قد نحتاج إلى قيمة المقام مثلا أو إلى ما هنالك، هو الذي يهدينا إلى النظر، وهو الذي يهدينا إلى قدر النظر. الذي يتوقف عليه إثبات عموم الشرح والتفسير أو عموم التنزيل أو إلى ما هنالك. نعم، لا يقصد من الظهور هنا الظهور اللفظي فحسب، المقصود من الظهور في المقام الأعم من الظهور اللفظي وما يكتنفه من مناسبات الحكم والموضوع وقرائن المقام والحال. مثلا عندما جاء الدليل قائلا الطواف بالبيت صلاة، لولا أننا نعرف أن طبيعة الطواف دوران حول البيت لا يناسبها أن يبقى دوران الطواف مستقبل بمقاديم البدن، أو لا يناسبها الاستقرار لأنها حركة أساسا الطواف، لكنا استفدنا من نفس اللفظ عموم التنزيل في كل ما هو شرط في الصلاة. لكن من الواضح أن الدليل الدال الطواف بالبيت صلاة لا يريد أن يلغي طبيعة الطواف، وإلا لكان قال لا تطوفوا بالبيت وصلوا به. هو يقول اطوفوا بالبيت وطوافكم به صلاة. يحتمل مع الحفاظ على طبيعة الطواف يحتمل أن يكون تنزيل بلحاظ بقية الشرائط التي تلتقي لها قابلية الالتقاء مع الصلاة. يحتمل أن يكون ناظر إلى أن ثواب الطواف بالبيت ثواب الصلاة. من أين لنا أن نقول بأنه ناظر إلى نقطة تشريعية مش إلى أمر آخر؟ لابد أن ننظر أولا في ألفاظ الدليل لنكتشف المراد، ثانيا إذا في قرينة مقامية، كما لو ثبت لدينا أن المتكلم كان في مقام التشريع وهكذا. وهذا لا ضابطة عامة له في باب الحاكم والمحكوم، بل هذه الخصوصيات من خصوص التنزيل أو عموم التنزيل أو كيفيات التنزيل مرات كثيرة قد لا يكون حاكم أساسا بالمعنى التشريعي، يكون مخبر فقط عن ترتب الثواب، فما هو أحد الاحتمالات البدوية في الطواف بالبيت الصلاة؟ يعني ينزل منزلة الصلاة في الثواب، وإلا ما بده يحط أي خصوصية تشريعية، لا بده يقول ان الطواف يتوقف على الوضوء، ولا بده يقول ان الطواف يتوقف على شيء او يشترط فيه شيء قبل ما يشترط فيه الصلاة، بل له ثواب الصلاة. انتهينا، ما بيكون مشرع لشيء جديد ابدا، يكون مبين للثواب فقط. طبعا اذا مش ثابت عندنا طواف بدليل اخر ما يثبت ثواب الصلاة يثبت المطلوبية. جيد، لما لم توجد في هذه الجوانب قرينة عامة يمكن التمسك بها فيثبت أصل التنزيل بأصل النظر، أصل التنزيل بأصل بالشرح، أصل التفسير. أما كيفياته وقدره فإنه لا يثبت إلا بقراءة المقامية أو ما يسمى بمناسبات الحكم الموضوع أو إلى ما هنالك. كثيرة هذه في الأدلة يا إخوان. الآن عندما يأتي حديث شريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ويقول خدمة الناس عبادة، شو يعني؟ يعني منزل منزلة العبادة، لازم طول لما بيخدم الناس مثلا. كل عبادة بدها أساسا هي وضوء. لذلك مناسبة الحكم الموضوع تلعب دورا أساسيا في هذه المجالات. جيد، ما بدي أشرح أكثر من هذا، واضح النقطة. القاعدة الخامسة والأخيرة في هذا المجال.
شيخنا في نظر الكاد على عياله كالمجال في سبيل الله كمان في مدرسة
الموضوع. نفس الكلام، بنروح نعمل دورة تدريبية يعني إذا بنأكد على عيالنا. بس هونيك كلب جاء تشبيه يعني. طبعا جهاد المرأة حسن التبعه، فلما دور عسكرية تتفعل مع زوجها. الضابطة الخامسة أن الحاكم لما كان كالمخصص والمقيد في المتصل والمنفصل، هذا عطف على القاعدة الثانية بالأمس. قلنا في المتصل يذهب بالظهور، في المنفصل يذهب بالحجية. أقول يتفرع على ذلك أنه كالمتصل والمنفصل في باب التمسك بالمحكوم في الشبهات. شو يعني؟ كلام كلي هذا ورح يبقى كلي يا أخوان، ما فينا نفصل الآن، هنا نحيل تفصيله على التمسك بالعام والمطلق في الشبهات اللي يبحث عادة مش بالمطلق والمقيد، بالعام والخاص. إذا القرينة متصلة لا كلام لنا الآن فيما لو كان المحكوم كما نقول هناك في العام هو في حد نفسه فيه الشبهة. واضح يا أخوة؟ إذا العام أو الحاكم مجمل فهو إما مجمل مفهومة إما مجمل مصداق، وكل واحد منهما إما مردد بين الأقل والأكثر وإما مردد بين المتباينين. شايف تأثير؟ الآن نحن لا نتحدث عن إجمال في الحاكم في حد في المحكوم في حد نفسه، مثل ما هونيك ما تحدثنا عن إجمال في العام في حد نفسه. واضح جدا إنه الدليل لا يثبت إلا بمقدار دلالته، إذا أقل وأكثر لا يثبت إلا الأقل قدر المتيقن. وإذا دائر بين متباينين فإذا تشكل من بين المتباينين علم إجمالي منجز، فهو منجز من باب منجزية علم الإجمال. فإذا ما تشكل علم إجمالي منجز فلا. واضح. الكلام كما كان هناك في إجمال الخاص هنا في إجمال الحاكم. الحاكم قد يكون مبين ما في أجهة إجمال، وقد يكون مجملا. هنا إما هو متصل بالمحكوم جملة متصلة بالجملة الأولى في سياق واحد، وإما منفصل عنه. قلنا إذا متصل يذهب بالظهور النهائي، إذا منفصل يهدم الحجية. المحكوم إجماله إما مفهومي وإما مصداق. إذا إجمال مفهومي فقد أجمل الحاكم مش المحكوم، إما إجماله مفهومي أو مصداق. إذا إجماله مفهومي وهو متصل بالمحكوم يلزم منه إجمال المحكوم مفهوما بأن الظهور لم يتم بدونه، حتى نجعله شخصية مستقلة عن المحكوم. ظهور المحكوم لم يتم حتى نجعل له شخصية مستقلة أيضا عن الحاكم. طيب، وإذا كان منفصلا له المحكوم حجة إلا فيما يحكمه به الحاكم، مش هيك؟ طيب، إذا الحاكم مجمل مفهوما فهو لا يحكم إلا بقدره المطلق. وإذا مردد بين متباينين، إذا مردد بين الأقل وأكثر، أما إذا كان مترددا بين متباينين فهو حينئذ لا يحكم بأحدهما جزما، بل يجعل المحكوم مرددا بين متباينين حينئذ، فيتشكل علم إجمال. وإذا كانت الشبهة المصداقية نفس الكلام، هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه؟ نقول هل يجوز التمسك بالمحكوم في الشبهة المصداقية لحاكمه أم لا؟ قلنا المعروف والمشهور والصحيح أنه لا يجوز. صاحب العروة وجماعة نسب إليهم القول بالجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص المنفصل، يعني للحاكم المنفصل نفس الكلام. عموما ما في منفصلهم هذول، أنا بعرف هيك صار بس مصطلحات، لكن هذا شرحناه مفصلا في بحث العام الخاص يا أخوان، ولا أصولي بيبحثوا هون بشكل مفصل، لأن الكلام هنا هو الكلام هناك. وهذا مهم، مهم جدا، لأنه عندنا كثير في الأدلة وفي الاستنباط الفقهي كثير ما يقال هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه أو الشبهة المفهومية مثل مفهوم العدالة مثل على كل حال. فالكلام هو الكلام بلا كلام. هذه الضوابط الأساسية التي تقتنص في باب الحكومة، وبه نوصل الباب دون مبحث الحكومة. المبحث القادم هو الذي عقدنا له الموقف الثاني، ما سماه بعض الأصوليين بالقرينة، طبعا بعض يقول القرينية داعي، القرينة النوعية بدون ياء، لشو الياء؟ القرينة النوعية، القرينة النوعية شو بينقصد منها يا إخوان؟ صار واضح ما ذكرناه في توطئة ما سمي بالقرينة الشخصية، صار واضح المراد بالقرينة النوعية. يريدون بالقرينة النوعية ما يعد في نظر النوع قرينة على شيء، يعني الخاص قرينة على العام، القيد قرينة على المطلق، وهكذا. الظاهر الأظهر قرينة على الظاهر، الناس قرينة على المراد من الظاهر، يعني كلامان عذا عريضا على العرف، العرف العام لولا عدوما قرينة على الآخر. أنا ناقشت بالتفرقة بين ما سمي قرينة شخصية وما سمي قرينة نوعية يا أخوان، قلت كل القرائن نوعية في الحقيقة. الفرق إنه في شيء اسمه التخصيص، في شيء اسمه التقييد، وإلا حتى بالقرائن الشخصية هو سيستخدم أساليب نوعية متعارفة في الكلام في العادة، كما هو واضح. ليس كلامنا عن شارع يستخدم أساليب ملتوية في الكلام خاصة به، لا يريد أن يجال العرف في كيفية الخطابات. باب الحكومة رأينا بأم العين أن هذه خطابات عرفية كما هو واضح. وأما الإعداد ففي كل الحالات في الحكومة وفي التخصيص وفي التقييد دائما من قبل المتكلم نفسه. من هذه الجهة كل القراءة يقال عنها قراءة شخصية، لأن شخص الشارع هو الذي يستطيع أن يخصص كلامه، شخص الشارع هو الذي يستطيع أن يقيد كلامه، شخص الشارع هو الذي يستطيع أن يحكم كلامه. ولا إذا إجا واحد ثاني اجى بكلام حاكم على كلام اول، لكن الكلام الاول كلام المولى والكلام الثاني كلام العبد. حدا بيقول من خصصه فيه؟ لابد ان يصدر الكلامان من شخص واحد او جهه واحده حقوقيا، يعني اما من شخص النبي كلاهما او ممن ينطق عن الشرع. ولذلك نقيد نحن اطلاقات كلام النبي بمخصصات وردت عن الامام الصادق عليه السلام، لانهما ينطقان عن جهه واحده. وعلى هذا الاساس انا في تقديري هذه التوطئه والتمهيد في مقام التعريف وبيان الضابط قد اتضح امرها ولا داعي للاطاله فيها. النقطه الثانيه، هنا في العادة الأصوليون يشرحون الدلالات، دلالة تصورية تصديقية أولى ثانية، نحن بالمقدمات شرحناها ما في داعي نكررها. أيضا يعطف على هذا كلام أطال فيه بعض المحققين كالشهيد الصاد في تقريرات بحثه، صار واضح ما في كلام أيضا، وهي أن القرينة قد تكون قرينة على مستوى الظهور التصوري، وقد تكون قرينة على مستوى مطلق قرينة عم نتكلم لا مش خصوص التخصيص أو التقييد، أو قرينة على مستوى ظهور تصوري، هذه ناشئة من الوضع والعلقة الوضعية والتلازم في ذهن العارف باللغة، وقد تكون قرينة على مستوى الدلالات التصديقية سواء المراد التفهيمي أو المراد الجدي. هذا بعض نكاته تحتاج إلى بيان لأنها لا تخلو من فائدة مهمة، لذلك نؤجلها ونأتي بها إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله يوم